الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة 22. مقتضى القاعدة عند كون الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، ذكرنا في الدرس السابق بأنه الكلام في هذه النقطة مبني على المبنى المشهور من أنه إذا كانت الشبهة محصورة فهي تكون منجزة، وإذا غير محصورة فليست منجزة. فبناء على هذا يأتي البحث. وأما لو قلنا هي غير منجزة على كل حال فلا حاجة لأن نبحث عن مقتضى القاعدة عند الشك. فإذا اتضح ذلك نقول يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية، بمعنى أننا نشك في هذا المورد الذي فيه علم إجمالي، هل مفهوم الشبهة الغير المحصورة متحقق بحيث لا تكون منجزة، أو أن مفهوم الشبهة الغير المحصورة ليس متحققا فيكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا كان كذلك نقول يوجد تفصيل. إن كان الدليل الدال على الحرمة دليلا لفظيا مطلقا، مثل قوله فرضا اجتنب غير المذكى، فهو الدليل الدال على التحريم دليل لفظي، وهذا الدليل اللفظي مطلق، فحينئذ عند الشك في تحقق مفهوم الشبهة الغير المحصورة بأن هذا الحرج مثلا الذي به لا يتنجز العلم الإجمالي، أو أن هذا الضرر الذي معه لا يتنجز العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة، إذا شككنا أن هذا الحرج هل هو متحقق أم لا، وهذا الشك على نحو الشبهة المفهومية، بمعنى أنه إذا كان لدينا 1000 ذبيحة مثلا فمفهوم الشبهة الغير المحصورة متحقق جزما في 1000، لكن في 900 هل هو أيضا متحقق أم لا؟ لا ندري، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. فبالنسبة للأقل وهو 1000 جزما المفهوم متحقق، لأن هذا المقدار المتيقن، لذلك نسميه أقل، وإن كان هو من حيث العدد أكثر لكنه باعتباره متيقن نقول هو الأقل. وأما بالنسبة للزائد 900 فإذا شككنا هل هنا مع 900 تكون الشبهة غير محصورة أو ليست كذلك، فبالتالي الضابطة المذكورة في الأصول هي أنه يتمسك بالدليل اللفظي وإطلاقه، فالذي بالتالي يجوز ارتكابه الأكثر من 900، يعني من 1000 إلى 900 هذا يجوز ارتكابه، وأما ما دون ذلك فهو لعله داخل في الشبهة المحصورة ولا نحرز أنه من الشبهة الغير المحصورة، فيجوز أحسنتم ارتكاب 100 يجوز، وأما ما زاد على 100 فمشكوك في أمره أنه ضمن الشبهة المحصورة أو الغير المحصورة، فبالتالي نتمسك بإطلاق الدليل
القائل اجتنب غير المذكر. هذا إذا كان الدليل لفظية. أما إذا كان الدليل الدال على الحرمة ليس لفظيا كالإجماع مثلا، أو كان دليلا لفظيا لكن ليس له إطلاق، فإذا كان كذلك فحينئذ نقتصر على المقدار المتيقن، فلا يجب اجتناب المتيقن وهو تمام الألف، ولا الزائد أيضا وهو تمام 900، ويبقى الدليل المطلق أو العام فيما دون ذلك. يعني بالنسبة إلى 100، هذه 100 يجوز ارتكابها جزما، لأنها هذه من المتيقن أنها داخلة ضمن الغير المحصورة. وأما بالنسبة لما دون ذلك مثلا من 900 إلى 800، هذا الذي نحن شاكون فيه، لعله داخل في الشبهة الغير المحصورة ولعله داخل في الشبهة المحصورة. أما 800 هذه جزما داخلة ضمن الشبهة المحصورة. فبالنسبة للمئة اللي من 900 إلى 800 إذا كنا شاكين فيها ولا يوجد لدينا دليل مطلق، بل الدليل هو الإجماع لبي أو دليل لفظي لكن لا إطلاق له، حينئذ لا نستطيع أن نتمسك بعموم أو إطلاق اجتنب غير المذكى، يكون مشكوك فتجري فيه أصالة البراءة عن الحرمة. المئة فيها الجواز، والمئة الثانية أيضا فيها الجواز، تجري فيها البراءة. هذا إذا كانت الشبهة إذا كانت الشبهة مفهومية. الفرض الثاني أن يكون الشك على نحو الشبهة المصداقية، بمعنى أننا نعلم بأن الألف ذبيحة تعتبر من موارد الشبهة الغير المحصورة، لكن نشك أن الذي في الخارج هل هو ألف حتى تكون الشبهة غير محصورة، أو أن الموجود في الخارج 900 فلا تكون الشبهة غير محصورة وإنما محصورة. فإذا لا إشكال عندنا من حيث المفهوم، مفهوم الشبهة الغير المحصورة واضح، إنما المصداق، فنحن نعلم أنه لو بلغت الذبائح 1000 فالشبهة غير محصورة، إنما نشك في الخارج هل هي 1000 أو أنها دون ذلك. فهنا قد يقال بأن مقتضى القاعدة التمسك بالعموم أو بالإطلاق، يعني اجتنب غير المذكى. فإذا كان كذلك بالتالي يجب اجتناب جميع الأفراد، الألف ذبيحة يجب اجتنابها إذا كان لدينا عموم أو إطلاق. لكن الصحيحة عدم صحة ذلك، باعتبار أن التمسك بالعموم يعتبر من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ما دمنا لا نحرز أن هذه الألف ضمن الشبهة الغير المحصورة، فبالتالي لو تمسكنا بعموم الدليل الدال طبعا على الترخيص، بعموم الدليل الدال على الترخيص، لأنه إذا كانت الشبهة غير محصورة سنتمسك بالدليل الدال على الترخيص كلا ضرر أو لا حرج. فهذا الدليل الدال على الترخيص في الشبهات الغير المحصورة لا نستطيع حينئذ التمسك به للترخيص، فالمرجع مع الشك إن الشبهة محصورة أو غير محصورة هو البراءة. لا، الكلام إذا كان في عندنا قدر متيقن من المحصورة خلاص، بعد هذا المتيقن الذي نحن تيقن أنه داخل من الشبهة المحصورة سنجتنبه. الكلام بالنسبة إلى أنه الألف كاملة يعني هل هذه شبهة غير محصورة أو لا؟ أما لو عزلنا قسما بحيث صارت شبهة محصورة قطعا سنجتنب هذا المقدار. الكلام أنه جميع الأطراف هل يجب اجتنابها باعتبار أن الشبهة غير محصورة، أو أن جميع الأطراف لا يجب اجتنابها باعتبار أن الشبهة غير محصورة، هذا الكلام. أما لو عزلنا قسما بحيث حصرنا الشبهة في قسم معين، هذا القسم المعزول خلاص يجب اجتنابه بلا كلام. الفرض أنه نحن هل يجب علينا اجتناب الكل باعتبار أن الشبهة محصورة، أو لا يجب اجتناب الكل باعتبار أن الشبهة غير محصورة؟ قلنا قد يقال أنه يجب الاجتناب تمسكا بعموم، مثلا اجتنب غير المذكى، لكن قلنا التمسك به ليس تاما باعتبار أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، إنما يجوز التمسك به على فرض أن الشبهة محصورة، وهذا أول كلام، لا غير محصورة، فبالتالي لا يجوز التمسك بهذا الدليل العام. فإذا لم يجوز وشككنا في قسم معين، هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز؟ إن كانت الشبهة محصورة لا يجوز ارتكابه لا هو ولا غيره، إن لم تكن محصورة فيجوز ارتكاب هذا القسم لا أقل. فلو شككنا حينئذ المرجع هو دليل البراءة في هذا القسم، في هذا القسم فقط. نعم، لأن قلنا احنا أنه حتى في الشبهة الغير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي منحلا في كل الأطراف، بل تبقى البعض حتى لا نقتحم الجميع ونقع في الحرمة الواقعية. إذن فنجري البراءة إلا، اللهم متى لا نجري البراءة؟ إلا إذا كان المخصص، المخصص يعني اللي خصص الدليل العام القائل اجتنب غير المذكى، والمقصود بالمخصص هو دليل الحرج أو دليل لا ضرر. إلا إذا كان الدليل المخصص للعام الذي يقول إذا كانت الشبهة غير محصورة فلا يلزم الاحتياط فيها، وهذا الدليل كما قلنا هو لا حرج أو لا ضرر. إلا إذا كان الدليل المخصص منفصلا وليس متصلا. إذا كان منفصلا وكان لبيا لا لفظيا كالإجماع أو السيرة، فحينئذ ذكر في الأصول أنه يجوز التمسك بالدليل العام المحرم للاقتحام. وتحقيق ذلك ما هو الواج إذا كان الدليل مخصص، إذا كان الدليل مخصص منفصلا وكان لبيا، لماذا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية؟ ذكر ذلك حتى في أصول المظفر، مر عليكم المفروض في أصول المظفر ذكر متى يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا هو المورد الذي استثناه الأعلام، إذا كان المخصص منفصلا وكان هذا المخصص المنفصل لبيا، أما إذا كان المخصص متصلا فالعموم لم ينعقد من الأصل حتى نتمسك بالدليل العام، أصلا ما في عموم. أو إذا كان منفصلا ولكن لفظيا أيضا العموم وإن انعقد، أحسنتم، ترتفع حجيته بالمخصص اللفظي. أما إذا كان المخصص منفصلا لبيا كالإجماع أو السيرة فهو بالتالي لا ترفع به اليد عن العموم كما ذكر في محل. بقي أمامنا الآن نقطة أخيرة نشير إليها في هذه الدقائق ونختم بها، وهذه النقطة هي النقطة 23، تطبيقات عملية لقاعدة سوق المسلمين. سنشير لبعض من التطبيقات. التطبيق الأول، وسنشير لهذه التطبيقات على نحو الأسئلة، السؤال: نعيش في بلد مسلم، وهذه الأسئلة طبعا كما قلت لكم من اللجنة العلمية في الحوزة الأحصائية. نعيش في بلد مسلم وتنتشر في الأسواق المحلية، يعني في بلد المسلمين، ملابس مستعملة مستوردة من دول غير إسلامية، فهل يحكم بطهارتها هذه الملابس استنادا إلى قاعدة سوق المسلمين، أم يلزم التحقيق في منشأها الأصلي؟ أتينا بملابس من إيطاليا وصارت تباع في البلاد الإسلامية، فهل يحكم على هذه الملابس المستوردة أنها طاهرة بقاعدة سوق المسلمين؟ هذا الكلام، وليس بقاعدة أصالة الطهارة، بقاعدة سوق المسلمين. هل قاعدة سوق المسلمين تتكفل إثبات طهارة الملابس أم لا؟ الجواب: بناء على ما ذكرناه في النقطة الخامسة من النقاط السابقة من أن قاعدة سوق المسلمين مفادها فقط الحكم بتذكية الحيوان المأخوذ من السوق الإسلامي، وما يترتب على التذكية من حلية اللحم والطهارة، هذا هو ما تثبته قاعدة سوق المسلمين، ولا تثبت طهارة غير الحيوان، غير الحيوان نات. نعم، فنقول إذا كانت الملابس ليست حيوانية، يعني ليست جلدا حيوانيا، فلا ربط لقاعدة المسلمين سوق المسلمين بها أصلا، لأن قاعدة سوق المسلمين تثبت طهارة الجلد الحيواني فقط، يعني تثبت أنه مذكى وبعد التذكية يطهر، تثبت الطهارة. وأما فإذا إذا كان المسؤول عن غير الحيواني، غير الجلد الحيواني، فهو لا تثبت سوق المسلمين طهارته إلا على رأي المحقق الحلي، فإن المحقق الحلي كما مر علينا يذهب إلى أن قاعدة سوق المسلمين تثبت طهارة كل ما في السوق، ملابس وغير ملابس، حيوانية غير حيوانية، كل ما في السوق الإسلامي تثبت طهارته ببركة قاعدة سوق المسلمين. أما بناء على الرأي المعروف لدى الأعلام من أن القاعدة فقط مرتبطة بالحيوان، فإذا القاعدة تثبت طهارة الجلد الحيواني فقط، وأما غير الجلد الحيواني فلا تثبت طهارته.
بالحاضر
الجلد
الحيواني مشهور أن تشتغل من
السؤال. نعم، السؤال مع الاحتمال، مع الاحتمال. أحسنتم أحسنتم. السؤال الثاني: تباع في محلات المسلمين في الغرب، أكو بعض المسلمين عنده محل، كيف؟ نعم، تباع في محلات المسلمين في الغرب مواد غذائية مشترى بالجملة من شركات غير مسلمة دون التحقق من طريقة الذبح أو التصنيع، فهل يحكم بحلية الأطعمة لأنها في محلات مسلمين، أو طهارتها لمجرد وجودها في محل مسلم ضمن مجتمع مختلط بين المسلمين والكفار وإن كانت الدولة دولة كافرة، فهل يحكم بطهارة هذه المواد الغذائية لأن المحل المشترات من محل إسلامي لكنه في بلاد كافرة؟ الجواب: بناء على ما ذكرناه في النقطة الرابعة عند البحث في مفردة سوق المسلمين، بينا ما هو المقصود من سوق المسلمين، ذكرنا احتمالات أو أقوال ثلاثة: الأول أن المقصود بالسوق الإسلامي ما يغلب على أهله أنهم من أهل الإسلام. إذا كان الغالب في السوق مسلمين فيكون سوقا إسلاميا. هذا هو المشهور لدى العلماء. الرأي الثاني يقول المقصود من السوق الإسلامي يعني ما يغلب فيه الحكم الإسلامي حتى لو لم يكن الغلب عددا للمسلمين، المهم على الحكم، وهذا ما ذهب له سيد البرجردي. الاحتمال الثالث أنه يعتبر الأمرين، الغلبة العددية والغلبة الحكمية. فإذا جئنا لهذا، الآن اتضحت الأقوال الثلاثة في المسألة. هذا الطعام الذي يباع في محل مسلم في بلاد كافرة، هل تنطبق عليه قاعدة سوق المسلمين على الرأي المشهور؟ لا تنطبق، لا تنطبق. لماذا؟ لأنه ليس البلد إسلامي ولا السوق أصلا إسلامي، فلا تنطبق إذن القاعدة على الرأي المشهور. بل حتى على الرأي الآخر الذي قال أن المناط على الحكم الإسلامي، حيث أن الحكم حكم علماني أو ليبرالي أو إلحادي أيا كان، ولا على الرأي الثالث الذي يعتبر الغلبتين أيضا. جميل جدا. ولكن مع ذلك يمكن البناء على التذكية بأمارية يد المسلم. وإن لم نثبت التذكية بسوق المسلمين، نستطيع أن نثبت التذكية باليد المسلمة. جميل. السؤال الثالث يا موالين الأعزاء، بعض الأدوية تحتوي على مواد حيوانية مشتبهة وتعرض في صيدليات داخل مجتمعات إسلامية. يعني وجدنا في الصيدلية الموجودة في السوق الإسلامي والبلد الإسلامي مواد حيوانية لبعض الأدوية، فهل تجري قاعدة سوق المسلمين ونشتري هذا الدواء باعتباره في سوق المسلمين ونحكم بالحلية حتى لبعض المواد التي هي حيوانية؟ نقول تارة تكون هذه المواد الحيوانية مستهلكة في هذا الدواء، وتارة لا تكون مستهلكة. إذا كانت مستهلكة خلاص أصلا خرجت عن كونها حيوانية حتى نبحث. أحسنتم، تغير العنوان، ليست حيوانية حتى نبحث هل هي مذكة أو لا. وأما إذا لم تكن مستهلكة فيمكن جريان قاعدة سوق المسلمين. السؤال الرابع، توجد جلود تستخدم في الصناعات المحلية داخل بلدان إسلامية لكنها مستوردة من الخارج، هل يجوز الاستفادة من هذه الجلود في اللباس والعبادة إذا كانت معروضة في الأسواق الإسلامية من دون معرفة منشأها الأصلي أو طريقة التذكية؟ يعني جلود مستوردة من بلاد كافرة لكنها صنعت منها ملابس في البلاد الإسلامية، فهل هنا إذا عرفنا منشأ الجلد أنه بلد كافرة لكن الصناعة في البلاد الإسلامية تجري قاعدة سوق المسلمين أم لا؟ نقول ذكرنا في النقطة 13 أنه توجد أقوال ثلاثة في المسألة في الحيوانات المستوردة من البلاد الكافرة. الرأي الأول هو الحكم بالتذكية مطلقا ما دام موجود في السوق الإسلامي ولو كان مستوردا، المناط على أنه الآن في السوق الإسلامي فيحكم بالتالي بالتذكية. القول الثاني اللي تبناه المحقق النائني من أنه ولو وجد في السوق الإسلامي ما دام مجلوبا من بلاد كافرة فلا يحكم بالتذكية إلا إذا سبقت يد المسلم إليه. القول الثالث يحكم بتذكيته ما دام في السوق الإسلامي لكن بشرط احتمال أن الذي جاء به أحرز التذكية، وهذا رأي من؟ رأي من؟ السيد السيس.
احتمالية.
إيه هذا هو مع الاحتمالية الكلام، مع احتمال أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في السوق الإسلامي أحرز التذكية، وهذا قول السيد السيستاني. لا احتملنا مع احتمال، مع احتمال أن ذا اليد المسلم، مع احتمال أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في السوق في سوق المسلمين أحرز التذكية، احتملنا أنه أحرز. نعم. السؤال الخامس، في بعض الأسواق الإسلامية تعرض منتجات لشركات أجنبية معروفة بعدم التزامها بالتذكية أصلا، نعرف أن ماكدونالدز مثلا لا يبالون، فهل نشتري اللحوم منهم؟ فهل يكفي عرض هذه المنتجات في السوق الإسلامي مع أننا نعلم أن هذه الشركة لا تبالي ولا تهتم بالتذكية؟ نقول إذا أحرزنا أو علمنا أن هذه الشركة التي موجودة في البلاد الإسلامية لا تبالي بشراط التذكية، فحينئذ لا تجري قاعدة سوق المسلمين. قاعدة سوق المسلمين إنما هي أمر على التذكية، فإذا نعلم أن من في سوق المسلمين لا يبالي لا نحتاج للقاعدة، حتى لو ما كانت شركة كافرة، لو كان المسلم هو الذي يبيع في السوق الإسلامي ونعلم أنه لا يبالي بعد لا تجري قاعدة سوق المسلمين. السؤال السادس، هل يعتبر عرض الطعام أو السلعة عبر تطبيقات إلكترونية مثل هنجر ستيشن دالا على دخولها في سوق المسلمين بحيث تجري عليها القاعدة؟ هذا بحثنا هذه النقطة، هذه المسألة بحثنا في النقطة الرابعة، بأنه يوجد احتمالان للمراد من السوق. الأول، ما هو المشهور؟ السوق يعني المحل المعد للتجارة، والثاني المقصود بالسوق يعني المعاملة التي تقع بين المسلمين، سواء في المسجد، سواء في الشارع، سواء في الحوزة العلمية، سواء بالإنترنت وأيا كان. فبناء على الرأي المشهور إذن فلا تجري القاعدة فيما يشترى بالإنترنت. جميل جدا، نكتفي بهذا المقدار من التطبيقات، ونحمد الله سبحانه أن وفقنا لإتمام هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين.